بودكاست سكاي نيوز عربية.
جنية مقاومة الاستعمار، قاتلة، ولية صالحة، عالمة دين، قديسة، كونتيسة، شاعرة، عربية، أمازيغية، ساحرة، فاتنة الرجال بحوافر البغال. عاشت في المغرب والجزائر وتونس والسودان والعراق، ويقال لازالت تعيش في كل مكان وزمان. إنها للا عيشة أو عيشة قنديشة، أسطورة تتوارثها أجيال من المغاربيين، ومن الصعب الحديث عنها. شخصية يلفها الجدل والتناقض، يزعم البعض أن مجرد نطق اسمها يجر اللعنة على ناطقها، ويجب التعوذ كلما تم ذكرها. للا عيشة حقيقة أم أسطورة؟ نحاول الإجابة على هذا السؤال في أساطير من سكاي نيوز عربية بودكاست، معي أنا آسيا البشارة.
أساطير أساطير.
في كتابه أساطير ومعتقدات من المغرب، يقول عالم الاجتماع الفرنسي الراحل بول باسكون إن أستاذاً أوروبياً للفلسفة في إحدى الجامعات المغربية كان يحضر بحثاً حول عيشة قنديشة، فأصيب باضطراب نفسي وحرق كل ما كتب، ثم غادر المغرب بعد تعرضه لأحداث غامضة.
À l'aube de l'an 1335, un sultan tombe amoureux d'une belle femme. On l'appelait Qandisha, car bien qu'elle était pauvre, elle dansait comme une comtesse. Ils se marièrent et pendant quelque temps vécurent heureux. Au fur et à mesure que les années passèrent, le sultan eut d'autres femmes.
تقول الأسطورة إن جنية فاتنة تدعى عائشة تستدرج الرجال إلى غارها ثم تقتلهم. هناك من يصورها على شكل ساحرة حاسدة تفرق الأزواج، وقدميها تشبهان حوافر الماعز أو البغال، لا تظهر إلا ليلاً، وأماكن عيشها المستنقعات، البحار والخلاء. تصفها الأغاني الشعبية بسيدة الغيران وسالبة العقول، ويرجعون نسبها إلى السودان.
ياكل محبود الله لا لا لا، ياك سما يا طلع لا لا، ويا مولا زرهون لا لا،
هذه الأغنية التي استمعنا إليها تعزف وتغنى في ليالي الحضرة أو ما يسمى بليالي الجذبة، وهي ليال يمكننا اعتبارها روحانية تتخللها الكثير من الممارسات التي يصعب تفسيرها، مثل الصراخ ورقص غريب، وأيضا تصاحبها إغماءات. لمحاولة معرفة السر وراء ذلك وعن أسباب شهرتها، نستمع لصاحب الأغنية الفنان حميد القصري. أهلا بك حميد، أو المعلم حميد. بداية حدثنا أكثر عن هذه الأغنية وأسباب شهرتها.
بحال شي حاجة مقدسة، كي زعما كتعاونهم زعما لالا عيشة غادي تقدر دير شي حاجة ليهم. ديك واحد النفسية سبحان الله العظيم كانت الوقت ديال النية. أنا حاولت كيفاش نطورها شوية فلاح، وحاولت كيفاش نعطيها واحد الصبغة اللي يقدر بنادم يتصنت لها. والتقنويت في الأصل ديالها روحانية، فهمتيني؟ التقنويت روحانية، ملي كتعطيها شي حاجة تخلط الروح مع الروح كيوليو أرواحهما، إذن كتوصل واحد الإنسان في الذات ديالو، كتوصلو بواحد الحلاوة كيحس بها، كيرتاح بنادم من ديك الأغنية.
حميد، أنت عشت وترعرعت وسط هذه الطقوس ووسط ليالي الجذبة، كيف يمكنك وصف تجربتك؟
أنا الحياة ديالي كلها دوزتها في هاد الروحانيات. هادشي أنا كبرت فيه، وكبرت في الليالي ديال الجذبة وديال القناوة وديال كل شيء. ولكن حاجة واحدة اللي في الدماغ ديالي كيفاش خديتها أنا بعدا، بالنسبة ليا ماشي ما كنتاخش بهادشي، عندي واحد حاجة من عند الله. أنا هادشي هذا كنعرفو راه روح، يعني روحانية، هادشي هذا جذبة روحانية. وأي إنسان في الدنيا من اللي بقيت كنشوف في العالم كامل، كنشوف الموسيقى كلها روح، يعني بلا موسيقى بنادم ما يعرفش يعيش الحياه ديالو. بعدا كيكون بنادم كتقيسو كيكون جالس كيسمع شي كلمه على الام ولا على الاب ولا على اذا كان بياني كيسمع كلمه الله ولا شي حاجه كي بلا شعور كيشوفو نايض. الكلمات كيخدموا دور بزاف مهم. كاينه الروح ديال الموسيقى اللي كتعطيك الذات ديالك, وكاين الكلمات عاوتاني اللي كياثروا. مثلا غدير حمدوشيه ديال عيشه قنديشة, غدير بابا الحبيب كيف جرالي راني ما عندي لا مي لا بابا لا بنسال عليا. كاين الانسان اللي ما عنده لا با لا مو ما كاينش واحد اللي كيسول فيه, يعني كيتاثر بهذه الكلمات. فهمتي؟
شكرا لك الفنان المغربي حميد القصري.
اساطير.
وللحديث أكثر عن هذه الأسطورة نرحب بالأنثروبولوجي المغربي خالد منى. أستاذ خالد أهلا بك.
أهلا وسهلا.
العجيب في أسطورة للا عيشة أن الروايات تعددت حول من تكون واختلفت حتى في نسبها وأيضا أماكن دفنها. بداية, من تكون للا عيشة وما أصلها؟
نميز ما بين الأسطورة والرواية أو ما يسمى باللغة اللاتينية لوريسي. فالأسطورة دورها الأساسي, أولا الأسطورة موجودة في المخيال الاجتماعي, دورها هو تربوي بالأساس. بمعنى آخر, حينما تغيب أساليب السيطرة على الفرد في إعطاء صورة معينة حول شيء معين لتخويف, أو مثلا نقوم بالإحالة على وجه من أوجه الأسطورة داخل الثقافة الشعبية. في هذا السياق نتحدث عن عيشة قنديشة, وكل مغربي ترعرع وتربى سواء في الأحياء الشعبية أو المدينة القديمة أو حتى في بعض الأسر يعني الميسورة ترعرع بفكرة عيشة قنديشة. مثلا أتذكر حينما كنت صغير لكي لا نصعد إلى الطابق, فكانت أمي عادة ما تقول لنا هناك عيشة قنديشة ولا نصعد إلى الطابق. يكفي أن تقول لنا بأن هناك عيشة قنديشة, لأن صورة عيشة قنديشة التي ترافقنا هي الموجودة في الظلام في الليل, تسرق الأطفال, تهاجم الرجال بالأساس. معنى آخر أنها سلطة أنثوية تهاجم دائما ما هو ذكوري. فعيشة قنديشة هي أسطورة موجودة داخل الثقافة المغربية ولها دور تربوي. الآن نتحدث عن الرواية المرتبطة بعيشة وليس عيشة قنديشة, المرتبطة بعيشة. هنا نتحدث بالأساس عن عيشة الحمدوشية, عيشة الضغورية الموجودة والتي لها ثلاثة مواقع معروفة في المغرب. أول موقع هو موجود في مكناس ويسمى بسيدي علي بن حمدوش وتسمى في بعيشة الحمدوشية. الموقع الثاني يوجد في سلا, والموقع الثالث يوجد في أزمور عيشة البحرية, لكنها مرتبطة أكثر بعيشة الحمدوشية. التمييز ما بين الرواية والأسطورة هو أن الرواية عادة ما ترتبط أيضا عكس الأسطورة, فالرواية ترتبط أيضا بالطقوس.
طيب إذن هناك قبل الحديث أستاذ على الطقوس, تحدث على وجود للا عيشة في ثلاث مراكز في المغرب أو ثلاث أضرحة. هل هذه الأضرحة لنفس الشخصية أم هن نفسهن اسمهن عيشة لكن الشخصية تختلف؟ يعني
الأضرحة هي تتقاطع على مستوى المصدر. بمعنى آخر أن سواء عيشة زمورية أو عيشة موجودة في مدينة سطات تجتمع في نهاية المطاف في عيشة الحمدوشية, لأن عيشة الحمدوشية لها موسم سنوي, وكل أشخاص الذين يزورون زمور أو سالة يعودون في نهاية السنة مع مناسبة عيد المولد النبوي, يأتون يكون هناك نوع من التجمع في مدينة مكناس حول ضريح سيدي علي, ومن خلاله حول ما يسمى حفرة للا عيشة.
طيب.
وتقوم وتكون هناك مجموعة من الطقوس. بمعنى آخر, فقط كفكرة أساسية, أن هذه العلاقة هي أيضا علاقة هرمية. من يملك السلطة في هذه الأضرحة هي عيشة الحمدوشية, أو ما نسميه بالدارجة المغربية في 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 بمفهوم الأنثروبولوجي ما يستعمله الزوار هو عيشة كتسيف، كتسيف بالدارجة المغربية معنى آخر أنها تغير من صفتها وتغير من لونها لكي تتنقل من مكان إلى آخر وتحمل هويات متعددة.
طيب لنوضح أكثر للمستمعين، قلت عدة مرات عيشة الحمدوشية، هذا النسب وهذا اللقب الحمدوشية من أين جاء؟ يعني جاء من علي بن حمدوش ممكن، لكن من هو ولماذا ارتبط اسمها به يعني أو باسمه؟
هناك يعني سأقوم بالأسطورة يعني أو الحكاية تعود بالأساس إلى أن سيد علي بن حمدوش ومن بين أولياء الله الصالحين في المنطقة كان له مريد وشيخ، وكان له مريد يسمى سيدي أحمد طوغي. سيدي أحمد طوغي أراد أن يزوج شيخه الذي كان عازبا صوفيا امتنع عن الزواج، لم يكن يعني أضار ظهره إلى الدنيا ولم يكن يريد أي شيء. فالمريد سيدي أحمد طوغي أراد تزويج شيخه بفتاة، فكان فما كان على الشيخ إلا أن يطلب طلبا مستحيلا من المريد سيدي أحمد، فقال له إن أردت أن تزوجني فما عليك إلا أن تأتيني بفتاة سوداء من بلاد السودان ابنة السلطان. فقال له يعني هنا تختلف الروايات، هناك من يقول بأن سيد أحمد ذهب في رحلة طويلة إلى السودان، وهناك من يقول بأن سيد علي ببركته طلب من الشيخ من 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 مريده سيد أحمد أن يغمض عينيه، فبين يعني بمجرد أن أغمض عينيه وجد نفسه فيما بعد في رمشة عين، وجد نفسه في قصر الأمير السودان، فأخذ معه ابنة للعيشة، وأخذ معها ما يسمى بالدف، الدف والبندير الذي نقوم باللعب عليه، سيعود للعيشة وسيعود بالدف. حينما عاد سيجد بأن سيدي علي توفي، يعني آخر أنه لم يتمكن من تزويجه للا عيشة. حينما سيجد بأن شيخه توفي سيقوم بنوع بالضرب على رأسه وعلى ظهره، وآخرين يلعبون على الدف على أنغام الموسيقى، وهنا سنؤسس إلى تقليد الموسيقى الحمدوشية. يعني هناك تأسيس للطقوس، هذا تأسيس للطقوس سيتم في إطار دراماتيكي اللي هو الموت الدم إلى آخره، لكنه موجود إلى حدود اليوم. عيشة ستختفي في حفرة والتي تسمى إلى حدود اليوم حفرة للعيشة، وستصبح يعني تم الاعتداء عليها جنسيا فاختفت في هذه الحفرة التي تسمى اليوم حفرة للعيشة، لكي تعود فيما بعد، لهذا نقول كتسيف، لكي تعود فيما بعد لتنتقم لنفسها من الرجال الذين اغتصبوها.
طيب يعني هل يمكننا تفسير هذه الممارسات أن هذه الشخصية للعيشة ترمز فقط لما هو إنجاب، لما هو علاقات، أو هناك دلالات أخرى لهذه الشخصية؟
ففي المغرب كل غالبية الأضرحة الموجودة مرتبطة بما يسمى بالطب الشعبي، هذه الممارسات قليل هي الأضرحة المتخصصة بالأساس فيما هو فيما يتعلق أو ما يرتبط بالعلاقات الجنسية. هناك أضرحة كثيرة على العكس من ذلك مرتبطة بالإنجاب.
في الثقافة الشعبية المغربية هل يمكن أن نقول أن أسطورة للعيشة وهذه الروايات المرتبطة بها تكرس دونية للمرأة؟
آخر كتاب كتب على للعيشة يعني كتاب أنثروبولوجي كان بأنثروبولوجي أمريكي كرابانزانو، واشتغل على سيدي علي في أواخر الستينيات بداية السبعينيات، لأن كرابانزانو حينما يتحدث على العيشة يتحدث عليها باعتبارها صورة هامشية داخل مجتمع الرجال. لكي أقول فقط بأن إلى حدود 15 سنوات الأخيرة لم يكن هناك حضور للمرأة، عيشة كانت موجودة يتم زيارتها لكن كانت هامشية. فهذه 15 سنوات الأخيرة ستقوم بعملية قلب للعلاقات السلطوية داخل المجال ما يمكن أن نسميه بالحقل الديني الشعبي داخل المجتمع المغربي من خلال امتلاك النساء أو المرأة للسلطة.
طيب، بالحديث عن السلطة وعن سلطة النساء، أنت تعمل على كتاب حول السلطة النسوية. هل سيتضمن أسرار هل بداية للعيشة كما سبق وقلت، يعني ربما هي تمثل هذه السلطة النسوية، هل سيتضمن هذا الكتاب أسرار جديدة حول هذه الشخصية، وهل سيكشف أمور جديدة حول هذه الشخصية؟
الأساس من الكتاب أولا هو يعني فيه شق مهم في البداية لإعادة تركيب الحكاية وربطها بأشكال طقوس الموجودة في سيدي علي بالأساس، وكيفية الانتقال من مجتمع ذكوري إلى مجتمع نسوي. أهمية دراسات هذه المجتمعات، ما نسميه بمجتمعات الهامش أو مجتمعات المصغرة، هو أنها تعطينا صورة فيما بعد عن المجتمع الأكبر، يمكننا من خلالها أن نصعد في عملية التعميم. هناك جديد حول على مستوى الأسطورة، هناك أيضا أربطها بما هو سياسي، يعني آخر أن كل أشكال طقوسي الموجود، كل أشكال طقوس الموجودة في سيدي علي لها أيضا تمثلات أخرى على مستوى السياسي داخل السياق المغربي. ليس هناك اختلاف، إذن هناك دائما قنوات للتواصل ما بين المجتمع المصغر والمجتمع الأكبر، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي.
طيب، لنختب أستاذ خالد، وباختصار كيف يمكن لأسطورة أن تؤثر في ممارسات المجتمع؟
حتى المجتمعات الأكثر تقدما، نموذج مثلا المجتمع الياباني، هو مجتمع يعيش في داخل طقوس، مجتمع طقوسي بالأساس. ليس هناك مجتمع متقدم أكثر من مجتمع، فهو مجتمع طقوسي. حتى في عملية التحية في العلاقات الاجتماعية مرتبطة بما هو طقوسي. هناك فقط مجتمعات تعالج، كي أجيب على السؤال، تعالج إشكالاتها الاجتماعية والثقافية من خلال اللجوء أو إعادة تركيب ماضيها داخل قوالب الحاضر بديناميات جديدة. بمعنى ما نراه اليوم باعتباره قديم هو في الواقع قديم جديد، أو قديم في آليات، قديم في معتقداته، لكن جديد في آليات توظيفه.
شكرا جزيلا لك السوسيولوجي المغربي خالد منى.
أساطير،
رواية أخرى تقول إن لالا عيشة امرأة مقاومة للاحتلال البرتغالي، وتعاونت مع الجيش المغربي لمحاربتهم بعد أن قتلوا زوجها. كانت تستدرجهم إلى أماكن مهجورة ليتم القضاء عليهم من طرف مقاومي الاستعمار، فسميت بعيشة الكونتيسة، أي الأميرة، ومن هنا جاء لقب عيشة قنديشة. ونظراً لقوتها وشجاعتها في القتال، ذا عصيت المرأة التي يعتقد أنها قتلت في معركة وادي المخازن لاحقاً في القرن السادس عشر ميلادي، وظن بعض البرتغاليون أنها قديسة فأطلقوا عليها اسم عيشة القديسة. بعض الروايات الأخرى تقول إن عائشة أميرة موريسكية طردت من الأندلس إبان تهجير المسلمين في القرن السادس عشر، ثم قررت الثأر ووضعت جسدها وذكائها في الميدان لقتال الإسبانيين والبرتغاليين. ومن رمز لمقاومة الاحتلال البرتغالي إلى ولية صالحة تتبرك بها مغربيات، يحكى أن السيدة تدعى عائشة من بلاد الرافدين أتت مدينة أزمور المغربية في القرن الحادي عشر ميلادية بحثاً عن فقيه مغربي اسمه بوشعيب، أحبته في بلادها لكنهما لم يتزوجا وأكمل مسارهما الفقهي. توفيت ودفنت بجانبه، فأقيم لها ضريح تقصده مغربيات اليوم وأجانب لطلب الزواج والإنجاب. ورغم أن عدداً من الأضرحة في المنطقة المغاربية يقال إنهم للالة عائشة، لكن لا يعرف أي عائشة منهن.
قنديشة دفنت غباجي تكمس على غلا تدني على مال تغيتي et un jour elle lui tint tête alors il l'enferma un jour.
أساطير للعيشة تجاوزت حدود شمال أفريقيا وشبهت بعشتار آلهة الحب والجمال والتضحية في الحضارة السومرية، ومثيلاتها نجدها في مصر كأسطورة النداهة وأسطورة أم الدويس في الخليج وصاحبة الفم المشقوق في اليابان ومدهافي في الهند. الرابط بينهن القوة والإغراء. للعيشة شكلت أيضا أهمية كبرى في الإنتاجات السينمائية، سواء المحلية أو العالمية. أحيانا كثيرة كانت بطلة لأفلام الرعب، وأحيانا أخرى كانت ملهمة للحديث عن مشاكل وهموم المرأة المغاربية ونضالها من أجل أسرتها ووطنها.
أساطير
للا عيشة إذن من البشر كانت أو من الجن، شخصية حقيقية أو خيالية، لكل إنسان أسطورته الخاصة حولها التي يرى من خلالها المرأة والعالم، وإن كانت معظم تلك الأساطير غير عادلة للمرأة وصورتها كمصدر للشرور والآفات. فهل يعيد التاريخ كتابة أسطورة تنتصر للا عيشة؟
أساطير أساطير.
نسعد دائماً بمشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم. كنتم في الاستماع إلى بودكاست أساطير من سكاي نيوز عربية، معي أنا آسيا البشارة.